إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، أهلا بكم في مستهل جولتنا هذه على أبرز التطورات والمستجدات السياسية على الساحة العراقية، والتي نتوقف خلالها عند عدد من المحطات من أهمها. رئيس مجلس الحكم العراقي يبحث في موسكو في ديون روسيا على بلاده، والقوات الأمريكية تواصل عمليات الدهم بحثا عن منفذي الهجمات المسلحة، وتعتقل ضابط استخبارات سابق في بعقوبة. لكن قبل التطرق إلى تفاصيل هذه المحاور وأخرى غيرها، ننتقل إلى الاستوديو لنستمع إلى نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
أعزائي المستمعين، هذه تحية من محمد علي كاظم. صرح عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق بأن بلده مفتوح أمام الشركات الروسية، وأوضح خلال اجتماعه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لدى الشركات الروسية فرصا كثيرة للعمل في العراق والتنافس مع الشركات الأخرى، معربا عن رغبته في أن تقدم روسيا دعما حقيقيا لجهود إعادة الهدوء والاستقرار إلى العراق. وخلال حديثه عن المجالات التي يمكن لروسيا تقديم المساعدة فيها للعراق، أشار الحكيم إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في حل المشكلات القائمة في العراق وإلى نقل السلطة إلى الشعب العراقي. المسؤول العراقي قال أيضا إن روسيا مستعدة لشطب جزء من ديونها التي بذمة العراق في مقابل عودة شركتها. من جهته قدر الرئيس الروسي بوتين القيمة الإجمالية للاستثمارات الروسية المحتملة في العراق في المستقبل القريب ب4 مليارات دولار، وأكد أن الشركات الروسية مستعدة للعمل بشكل مكثف في العراق. الرئيس بوتين حض حكومته على مواصلة التفاوض مع القيادة العراقية حول تنفيذ عقود الشركات الروسية. أعلن ضباط أمريكيون يوم الاثنين أن القوات الأمريكية اعتقلت ضابطا كبيرا سابقا في قوات الأمن المرهوبة الجانب للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، يشتبه أنه يقود هجمات المقاومة العراقية شمال العاصمة بغداد. وذكروا أن ممتاز التاجي، وهو ضابط من المخابرات برتبة لواء، اعتقل خلال مداهمات جرت ليلة الأحد في بلدة بعقوبة على بعد 65 كيلومترا شمال بغداد. وقد اعتقل عشرات خلال مداهمات مماثلة في منطقة المثلث السني بوسط العراق، وهي المنطقة التي تشهد أعنف هجمات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الأمريكية، ويتمتع فيها صدام حسين بشعبية لا بأس بها. ونقلت وكالة رويترز عن شهود وسكان أن حملات مشابهة جرت في عدد من بلدات المنطقة، ويعتقد أن كثيرا من الموالين لصدام ومن البعثيين والإسلاميين اعتقلوا فيها. وقد كثفت القوات الأمريكية تعقب المقاتلين في الأسبوع الماضي بعدما تعزز موقفها باعتقال صدام قرب مسقط رأسه تكريت. رئيس الأركان المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز قال للتلفزيون الأمريكي يوم الأحد إن اعتقال صدام أدى إلى اعتقال عدة مئات من العراقيين، من بينهم بعض قادة ما يسمى بالمقاومة. هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين ومترجما عراقيا قتلوا، كما أصيب جنديان أمريكيان آخران اليوم في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق أثناء مرور قافلة عسكرية في بغداد. قال المكتب الإعلامي للرئيس البولندي ألكسندر كافاسيفسكي إنه قام بزيارة غير متوقعة للعراق يوم الاثنين لتفقد قواته هناك، وقد أحيطت الزيارة بجو من السرية إلى أن وصل الرئيس إلى معسكر بابل مقر القوى المتعددة الجنسيات التي تقودها بولندا والتي تتولى إدارة المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد. وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن وزير الدفاع رافق الرئيس البولندي في هذه الزيارة. طالب حزب جبهة العمل الإسلامي أحد أكبر الأحزاب الأردنية رئيس الوزراء فيصل الفايز يوم الاثنين برفض تدريب قوات أمن عراقية في المملكة، قائلين إن ذلك يرسخ الاحتلال الأمريكي لهذا البلد. وفي بيان تلقت رويترز نسخة منه، أكد حمزة منصور أمين عام الحزب موقف جماعته الرافض لإرسال أي قوات أردنية أو عربية أو إسلامية للعراق، مضيفا أن الاحتلال يسعى كما هو واضح لتخفيف خسائره البشرية في العراق وتسهيل مهمته من خلال إنشاء قوات أمن وجيش عراقية. في طهران اقترح الرئيس الإيراني محمد خاتمي اليوم عودة عناصر مجاهدي خلق أبرز جماعات المعارضة الإيرانية المسلحة من العراق إلى إيران، التي قال إنها ستحاكم بعضهم على جرائمهم، متعهدا بالرأفة بمن لم تتلوث أيديهم بالدم. وطالب خاتمي بأن لا يكون هناك تمييز إزاء الإرهاب. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز للأنباء. عودة إلى سامي شورش وملف العراق.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم ثانية في هذه الجولة التي أعدها ويقدمها سامي شورش، وتشاركه القراءة سميرة علي مندي، وفي الاستوديو معنا المخرج ديار بامرني. تضم فقرات الملف عددا من القضايا الساخنة على الساحة العراقية، نبدأ بأولاها وهي زيارة وفد مجلس الحكم إلى موسكو للبحث مع كبار المسؤولين في شؤون ثنائية بينها الديون الروسية على العراق. ذكرت وكالة إيتالتاس الروسية للأنباء أن رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم عبد العزيز الحكيم، الذي يرأس وفدا رفيع المستوى من أعضاء المجلس، يعتزم البحث مع المسؤولين الروس في مشكلتي الديون والعقود التي وقعتها شركات روسية مع النظام السابق. إيتالتاس نسبت إلى القائم بالأعمال العراقي في العاصمة الروسية هشام عبد الرزاق إبراهيم أن زيارة الحكيم تأتي في إطار المداولات المستمرة بين الدولتين، مشددا على أن الهدف منها هو تطوير العلاقات الثنائية، ومؤكدا أن المباحثات ستتركز على جملة قضايا في مقدمتها مسألة الديون الروسية على العراق. كما لم يستبعد الدبلوماسي العراقي أن يجري الوفد مباحثات مع ممثلي شركة لوك أويل حول مسألة العقود النفطية الروسية في العراق. يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أكد في وقت سابق أن العقود الروسية في العراق لم تلغى، إنما يجري الآن البحث مع السلطات العراقية في إعادة تفعيلها. وفي تطور آخر، ذكرت وكالة فرانس بلس أن الوفد الذي يرأسه الحكيم سيلتقي اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سيداتي وسادتي، لتسليط مزيد من الضوء على زيارة الوفد العراقي إلى موسكو، أجرى الزميل سامي شورش اتصالا هاتفيا مع المحلل السياسي الروسي فاديم سيمينتوف، وسأله أولا عن رأيه في طبيعة المحادثات الجارية بين وفد مجلس الحكم والمسؤولين الروس.
أنا برأيي هذه الزيارة لها أهمية كبرى، لأن صحيح أن موسكو كانت معارضة لعملية القوى التحالف، يعني الأمريكية والبريطانية وبدعم الدول الأخرى في العراق، وهذا طبعا هذا الموقف برأيي كان سلبي، لأن معروف أن نظام صدام حسين نظام مجرم وقام بجرائم عديدة ضد الشعب العراقي وضد الشعوب المجاورة وضد الإنسانية بشكل عام، وموقف موسكو السابق كان موقف غير إخلاقنا برأيي. ولكن علينا في أمل إن في موسكو قد بدوا يفهمون إن إعادة البناء العلاقات مع النظام الجديد ببغداد شيء مهم جدا وشيء اللي يستجيب ومصالح الشعبين الروسي والعراقي. ولذلك الزيارة لوفد رفيع المستوى من العراق بأحد القادة العراقيين الحاليين البارزين، هذه الزيارة ستعزز العلاقات وستعيد تابعها إلى المجرى الطبيعي برأيي.
لكن المهم أيضا في الوقت نفسه يعني مسألة العلاقات السياسية، لأنه نلاحظ أن المباحثات الحالية تركز على الجانب الاقتصادي كما تفضلتم، فماذا عن السياسة والعلاقات السياسية بين الدولتين في وقت يعني تمتلك موسكو تحفظات أو ملاحظات خاصة بها؟
نعم هذا صحيح، ولكن علينا نفهم أن ما في اقتصاد بدون سياسة، ومعناته موافقة موسكو على هذه الزيارة هي بشكل أو بآخر يعبر عن استعداد القيادة الحالية في روسيا على التفاهم الأكبر مع النظام الجديد بالعراق. وطبعا في صراع داخلي هون في موسكو بين القوى الرجعية، ممكن نقول هون في موسكو القوى اللي المتمثل بالقوى أو قديمة العسكرية بين في المعسكر العسكريين مثلا، وبعض السياسيين القوميين المتطرفين اللي يضغطوا على القيادة الحالية من أجل أن لا تمشي في طريق الاعتراف بالواقع في العراق. ولكن في نفس الوقت القوى الديمقراطية في روسيا إنها ترحب بهذه الزيارة وتأمل إنها ستفتح آفاق جديدة في طريق التعاون بين الدولتين والشعبين. وهذه أنا برأيي هذه الزيارة تكون كثير مهمة وتستجيب لمصالح الشعبين.
مستمعين الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا.
مستمعين الأعزاء، نبقى في محور ديون دول كبيرة على العراق، حيث لفتت وكالة أسوشيت بريس إلى أن الحكومة اليابانية التي تشتهر بتأييدها لسياسة أمريكا في الميدان العراقي ودعمها للحرب التي شنتها القوات الأمريكية لإطاحة النظام في بغداد تبدو متأنية في موضوع خفض ديونها على العراق. وكالة أسوشيت بريس قالت إن ديون اليابان على العراق تبلغ 4,540,000,000 دولار، وأن هذه الديون سترتفع إلى ما يقرب من 8 مليارات إذا ما أضيفت إليها رسوم تأخير التسديد. لكن الوكالة نسبت إلى يو كاميوكا الناطق باسم رئيس الوزراء جونيتشيغو كويزومي وصف المحادثات المرتقبة في نادي باريس حول خفض الديون المستحقة على العراق بأنها ستكون محادثات حاسمة. كاميوكا تجنب الإشارة إلى ما إذا كانت بلاده مستعدة للموافقة على خفض الديون، مؤكدا أن طوكيو لم تتخذ حتى الآن أي قرار في هذا الخصوص.
نبقى في المحور الياباني، حيث رأت وكالة أسوشيتد بريس أن سياسة كويزومي المتعلقة بإرسال قوات شبه عسكرية يابانية إلى العراق لقد دعما جديدا، حينما صرح زعيم حزب ياباني عشية عودته من زيارة قام بها إلى العراق بأن منطقة السماوة العراقية المرشحة لانتشار القوات اليابانية فيها تتمتع بدرجة نسبية من الأمان تسمح بنشر هذه القوات.
أما في الولايات المتحدة فأن الكونغرس وافق على إطلاق خطة المساعدات التي أعلنها الرئيس بوش لإعادة تعمير العراق والبالغة قيمتها أكثر من 18 مليار دولار. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن 5 مليارات من هذه المساعدات ستصرف على بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها، و4 مليارات أخرى على مشاريع المياه والملفات الأمنية، ومليار دولار لترميم الصناعة النفطية، ونصف مليار لتجديد نظام الاتصالات. هذا إضافة إلى مشاريع أخرى في ميدان المجاري والصرف الصحي وترميم السدود ومعالجة المياه. في محور آخر، ألمح الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى استعدادهم لاستئناف التحقيق في المزاعم التي قالت إن الرئيس بوش ضخم معلومات استخباراتية عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل في فترة ما قبل الحرب. في هذا الإطار نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول لجنة الاستخبارات في المجلس السيناتور الجمهوري بات روبرتس أن المجلس سيعقد عدة جلسات في شباط المقبل للبحث في الأسئلة التي أثارها هذا الموضوع. يشار إلى أن التحقيقات في هذا المجال توقفت قبل 6 أسابيع إثر إعلان الجمهوريين أن الديمقراطيين يحاولون استثمارها لأهداف سياسية.
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى الكويت، حيث ختم زعماء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أعمال قمتهم السنوية في الكويت. يشار إلى أن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال القمة كان العراق ومحاربة الإرهاب. رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي افتتح الجلسة الأولى للقمة نيابة عن أمير دولة الكويت، قال في كلمته الافتتاحية إن اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيعزز الاستقرار والوضع الأمني في العراق. وفيما بعد صدر عن القمة بيان ختامي كان العراق فيه موضوعا أساسيا. لمزيد من التفصيلات حول انتهاء القمة وبيانها الختامي، وفانا مراسلنا في الكويت سعد العجمي بالتقرير التالي.
أنه قاد الخليجيون قمتهم 24 والذي انتهت أعمالها في الكويت قبل قليل، وصدر عن القادة بيان ختامي تم تطرق فيه إلى الشأن العراقي بشكل واسع. فقد أكدت الدول الخليجية على ثبات الموقف الخليجي المتضامن مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، ورفضه لكل ما يؤدي إلى تجزئة العراق وضرورة الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج ذاته. ورحب المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية خلال الجلسة الختامية للقمة بالقرار الذي اتخذه مجلس الحكم في العراق بشأن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وأكد على أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور حيوي في العراق تمهيدا لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن. وطالب المجلس الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطة التحالف والجهات العراقية المعنية لبذل كل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق أثناء غزوه واحتلاله لدولة الكويت عام 90. وأدان المجلس عمليات القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى والتي ارتكبها النظام العراقي السابق وما تم اكتشافه من مقادر جماعية والتي تمثل انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والمبادئ الإسلامية والأخلاقية والقيم العربية. وعبر المجلس الأعلى عن أحر التعازي لأسر الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم الذين تم التعرف على رفاتهم حتى الآن، وعرض عن قلقه لاستنظار محنة الأسرى المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
نبقى في الشؤون العربية والعراقية، حيث نفت الخطوط الجوية الأردنية ما ردده مسؤولون عراقيون في خصوص تحديد موعد معين لاستئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين. التفاصيل حول هذا الموضوع مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
نفت الخطوط الملكية الأردنية أنها حددت موعدا لاستئناف رحلاتها إلى مطار بغداد، وإن كان غسان علي نائب مديرها قال إن الشركة تدرس إمكانية إعادة تسيير رحلاتها على شكل رحلات عارضة وإنسانية، لكنه ربط ذلك بتوفر ظروف أمنية أفضل ومواتية للرحلات الجوية. وقال علي إن الملكية تراقب الأوضاع في العراق وتتحين الفرصة المناسبة لاستئناف رحلاتها التي توقفت منذ حرب التحرير. هذه التصريحات تجيء ردا على ما أعلنه وزير النقل العراقي عن اتفاق أردني عراقي على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بواقع رحلة واحدة أسبوعيا اعتبارا من هذا الأسبوع. وكانت الملكية الأردنية تسير رحلات عارضة وإنسانية إلى بغداد خلال فترة فرض العقوبات الدولية على العراق وبموافقة الأمم المتحدة. وتقوم حاليا إحدى الشركات الخاصة الصغيرة بتسيير رحلات إلى مطار بغداد الدولي. من ناحية ثانية، فإن بعض الفعاليات الوطنية والشعبية نظمت اعتصاما شعبيا مساء أمس في مدينة إربد شمال الأردن، وهتف المعتصمون بالحرية لصدام حسين ونددوا بما وصفوه بالصمت العربي الرسمي المخجل إزاء استباحة أرض العراق، وطالبوا الحكومات العربية بالتحرك لإعادة الاعتبار لإرادة العراق وسيادته. ودعا بعض الخطباء إلى مساندة المقاومة العراقية والالتفاف الشعبي حول صدام. وعلى صعيد متصل، فإن رئيس مجلس النقباء المهنيين أعلن أنه بالتعاون مع بعض الأحزاب والشخصيات السياسية سيتم تنظيم مسيرة شعبية في الأيام المقبلة للاحتجاج على الاحتلال الأمريكي للعراق والتضامن مع رئيسه الذي اعتقل بشكل مخالف تماما للمواثيق الدولية والعربية والإنسانية حسب تعبيره. وعلمت إذاعة العراق الحر أن مجلس النقباء تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لتنظيم هذه المسيرة، إلا أنه لم يتلقى ردا حتى الآن. من ناحية ثانية، فإن حوالي 300 محام تقدموا بطلبات للمشاركة في هيئة الدفاع عن صدام التي شكلتها نقابة المحامين الأردنيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الملف الأمني، حيث تواصل القوات الأمريكية عمليات الدهم والاعتقال في مناطق مختلفة من وسط العراق بحثا عن منفذي الهجمات المسلحة التي تستهدف الجنود الأمريكيين والمدنيين العراقيين. وكالة فرانس بريس لفتت إلى أن هذه العمليات تأتي إثر معلومات تم الحصول عليها خلال اعتقال صدام حسين. وكالة أسوشيت بريس نقلت عن قادة ميدانيين أمريكيين أن قواتهم احتجزت 60 عراقيا في مدينة راوة القريبة من الحدود السورية، كما استولت على كميات كبيرة من البنادق الرشاشة والقذائف الصاروخية. الضابط الأمريكي الملازم كيفن يار الذي يشترك في عملية في راوة قال إن القوات الأمريكية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة، لكنه لن يفصح عن عددها الفعلي إلى حين انتهاء الحملة الأمريكية.
In terms of weapons, we have found everything from RPGs, mines.
فيما يتعلق بالأسلحة، فقد استولينا على كل أنواعها بما فيها قاذفات RPG والألغام والصواريخ والبنادق الرشاشة، لكنني لا أستطيع البوح بالعدد الفعلي للقطعة التي تم الاستيلاء عليها في الوقت الحالي إلى أن تنتهي العمليات العسكرية الجارية.
من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الأمريكية في مدينة بعقوبة ضابط استخبارات عراقي كبير كان يعمل في أجهزة النظام السابق ويشتبه في تورطه في قيادة هجمات ضد الجنود الأمريكيين. وفي الموصل، تعرض مقر جيش العراق الجديد التابع للمؤتمر الوطني العراقي في المدينة إلى هجوم مسلح الليلة الماضية، فيما اعتقلت القوات الأمريكية عددا من الأشخاص للاشتباه في علاقتهم بالهجمات المسلحة. تفاصيل هذه المحاور مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
ألقت قوات الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المرابطة في الموصل والشمال الغربي من العراق بحسب مصدر في التحالف القبض على 4 أشخاص، وذلك أثناء قيامهم بشن هجوم مسلح بقذائف الRPG وأسلحة أخرى على مقر باسم مقر جيش العراق الجديد الذي يقع شرق غابات الموصل غرب منطقة المجموعة الثقافية. يذكر أن أفراد ذلك الجيش ينتسبون في معظمهم إلى قوات المؤتمر الوطني العراقي. هذا وكان المقر المذكور قد تعرض في الماضي إلى أكثر من هجوم مسلح من قبل مجهولين. من جانب آخر، ألقت القوات الأمريكية القبض على أحد المشتبه بهم في تنظيم شن الهجمات المسلحة على قوات التحالف والشرطة المحلية فسعيه إلى إعادة تنظيم صفوف حزب البعث المنحل. وقبل نحو يوم من هذا الحادث كانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على رجلين يمنيين زعما أنهما كان يتلقيان العلم في جامعة الموصل. وجاء في تصريح لضابط أمريكي يدعى مارك كيميد أن المعتقلين هما الآن رهن التحقيق لمعرفة أسباب تواجدهما في الموصل. على الصعيد ذي الصلة بحملات الاعتقال التي تشنها القوات الأمريكية ضد المشتبه بهم من عناصر النظام العراقي السابق، أعلن مصدر مسؤول في قوات التحالف لوسائل الإعلام المحلية الموصلية وغيرها أن وحدة خاصة تابعة للفرقة 101 بعد حصولها على معلومات أفادت بقيام البعثيين القدامى إعادة تنظيم صفوفهم وعقدهم للاجتماعات الحزبية السرية، قامت باعتقال عدد من المسؤولين البعثيين السابقين في بلدة النعفر الواقعة غرب الموصل، والتي شهدت مؤخرا عملية انتحارية استهدفت قاعدة أمريكية هناك، ويبلغ عدد المعتقلين 18 شخصا. وبهدف تقوية الروح المعنوية لدى الشرطة العراقية في الموصل، فقد قررت قوات الفرقة 101 منح $1,000 لعائلة الشرطي الذي يقتل أثناء تأديته لواجبه. وللقرار هذا أثر رجعي يشمل جميع الذين قتلوا من أفراد الشرطة بعد عملية تحرير العراق في الموصل. وفي إطار اهتمام قوات التحالف بالشرطة العراقية في الموصل، أعلن عن بناء مديرية للشرطة بكلفة أكثر من $100,000. وفي دهوك أعلن عن فتح دورة ل114 شرطيا تستغرق 35 يوما يتم خلالها إلقاء دروس في شتى المجالات عليهم من قبل اختصاصيين في قوات التحالف. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
في سياق آخر، شهدت مدينة كركوك صباح اليوم تظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات الألوف من الكرد من مختلف الأطياف والأحزاب السياسية، طالبوا خلالها بضم مدينتهم إلى الخارطة الإدارية لكردستان العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤولين في أحزاب كردية في المدينة أن العنوان الرئيسي للتظاهرة هو التعبير عن فرحة العراقيين باعتقال صدام حسين، لكن المتظاهرين يريدون في الوقت نفسه تقديم مذكرة إلى سلطة التحالف المؤقتة للمطالبة بإعادة ضم المدينة إلى المنطقة الكردية. مراسلنا في كركوك سوران داودي تابع التظاهرة وتحدث بعدها إلى قائد عسكري أمريكي أكد أنه لم يشهد تظاهرة بهذه الضخامة.
تظاهر اليوم في كركوك عشرات الألوف من المواطنين الكرد حاملين شعارات تطالب بمحاكمة صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع وضم كركوك إلى الفيدرالية الكردية. وكانت للأعلام الكردية والأمريكية حضورا مكثفا دون وجود أي علم عراقي، رغم أن المتظاهرين كانوا ينادون بعراق موحد ديمقراطي فيدرالي. ويبدو أنه كان للحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني كان لهما الدور الرئيسي في تنظيم المظاهرة السلمية، حيث إن أكثر المتظاهرين حملوا أعلاما خضراء رمز الاتحاد الوطني الكردستاني أو الأعلام الصفراء رمز الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورفع كل طرف منهما صورا لقياداته، وتخللت المظاهرة دبكات وأغاني كردية شعبية. وقال الميجر دوغلاس فينسنت المتحدث الإعلامي الرسمي للفرقة 173 الأمريكية في كركوك.
As it should be. That's part of a free democracy. That's part of a democratic process. We're just here to help.
إن هذه هي أكبر مظاهرة تشهده مدينة كركوك، وهي سلمية، وإن من حق كل المواطنين في العراق الجديد أن يعبروا عن آرائهم بشكل سلمي، مؤكدا أنهم خولوا محافظ كركوك أن يتحدث باسم قوات التحالف، مشيرا إلى أن هذه المظاهرة مظاهرة جيدة لأنها سلمية. ويبقى الشارع الكركوكي مفتوحا لمظاهرات ومسيرات كردية وعربية وتركمانية، الشارع الذي كان مغلقا في وجههم في عهد النظام السابق. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي فقرات هذا الملف اليومي عن آخر الشؤون العراقية. أملنا في أن نلقاكم في ملف آخر بعد ساعات.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ، ونستمع الآن إلى الفنان الراحل محمد القبنشي في هذه الأغنية. Thank you. إذاعة العراق الحر من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم في هذا العرض السريع لأبرز فقرات برامج اليوم الاثنين 22 من كانون الأول عام 2003. بعد هذا العرض تستمعون إلى جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، تليها حلقة معادة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه خالد القشطيني. وفي الساعة الثانية نستمع إلى عرض لتقرير وكالة أنباء عالمية عن مشاريع إعادة الإعمار في العراق وعدد من تقارير مراسلين في مواقع الأحداث، بينها مقابلة مع العضو الشيوعي في مجلس الحكم الانتقالي حميد مجيد موسى الذي يزور دمشق حاليا، ومقابلة مع الكاتبة العراقية لطفية الدليمي، إضافة إلى جولة على الصحف الأمريكية التي تناولت الشأن العراقي وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي، وتتضمن تقريرا من بغداد عن سعي وزارة حقوق الإنسان في العراق لعقد مؤتمر وطني لإصدار إعلان عراقي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مقابلة أجراها مراسلنا في أربيل مع وزير حقوق الإنسان في كردستان العراق. وفي الساعة الثالثة يصحبكم الزميل فوزي عبد الأمير في جولة ثانية على الصحف العربية الصادرة اليوم، كما تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج قضاياها، إعداد وتقديم أسماء السراج. في الساعة الرابعة نقدم متابعات أخرى لتطورات الشأن العراقي كما وافانا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث، قبل أن تختتم بحلقة من برنامج سوق المربد، إعداد وتقديم مصطفى شوقي. وفي الساعة الخامسة أنتم على موعد مع نسخة جديدة من الملف العراقي يعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش، وتعرض لأحدث التطورات والأنباء والتحليلات التي وردت في تقارير وكالات الأنباء العالمية ومراسلي إذاعة العراق الحر، إضافة إلى جولة أخرى على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي اليوم وقراءة لأبرز ما نشرته الصحف العراقية. أطيب التمنيات لمستمعينا الكرام من جميع الزملاء في أسرة إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعينا الكرام، جولتنا على الصحف العربية أعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير، ويشاركه القراءة شيرزاد القاضي.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم برفقة الزميل شيرزاد القاضي في جولة جديدة نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة في لندن اليوم.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا الصحفية هذه بقراءة سريعة لأبرز العناوين. صحيفة الحياة: رئيس هيئة الأركان الأمريكية صدام لا يتعاون مع المحققين.
رئيس مجلس الحكم الانتقالي في دمشق: نسعى إلى اتفاق أمني مع سوريا.
ومن العناوين التي طالعتنا بها صحيفة الشرق الأوسط: 20 مدعيا عاما و60 قاضيا يحاكمنا صدام.
هجومان جديدان على أنابيب النفط في الشمال والجنوب، وقوات التحالف تعتقل العشرات من المشتبه بهم في الموصل والفلوجة وسمراء.
وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ أيضا العناوين التالية: السجلات تكشف وجود أكثر من ملياري دولار من الأموال العراقية في بنوك سورية ولبنانية وأردنية.
ومن العناوين ننتقل مستمعي الكرام إلى تفاصيل مقالات الرأي، فتحت عنوان من يزرع الوهم يجني الخيبة، كتب سعد بن طفل العجمي أن للشجاعة مؤشراتها، وأن أي استعراض لبعض سلوكيات صدام حسين وجرائمه لا يعكس أبدا أنه كان شجاعا، فالغدر والمكر والخديعة والدناءة في القتل لا توحي بأن من يرتكبها يملك خصالا تنم عن شجاعة، وهذا ما أثبته صدام مرة أخرى عندما اختبأ كالجرذ واستسلم دون أدنى مقاومة.
العجمي يشير أيضا إلى مجموعة من الوقائع التاريخية التي تكشف عن ضلوع صدام في سلوكيات الغدر والدناءة، فيشير إلى تصفيته الجبهة القومية العراقية بداية السبعينات، ثم تصفيته لجميع رفاقه في البعث بدءا باغتيال حردان التكريتي وانتهاءا بأحفاده وأبويهم حسين كامل وصدام كامل، الذين وعدهما بالعفو ثم غزوا صدام للكويت بعد أن وعد القادة العرب بأنه لن يلجأ إلى الحرب كوسيلة لحل الخلافات.
وبعد أن يورد الكاتب سعد بن طفل العجمي في صحيفة الشرق الأوسط المزيد من الشواهد على سلوكيات صدام، يختم بالقول: إن من كان يظن صدام شجاعا فقد كان واهما، ومن يزرع الوهم يجني الخيبة.
تحت عنوان قليلا من العقل كتب خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط تعليقا على بيان نقابة المحامين الأردنيين، قال القشطيني: إن حماة القانون والعدالة في الأردن قرأوا ورأوا بأعينهم ما فعله صدام حسين بشعبه، فهو الزعيم الوحيد في العالم الذي استعمل الغازات السامة ضد شعبه وقتل بها 5000 من الرجال والنساء والأطفال، الزعيم الذي أمات 1,000,000 شاب في حروب عقيمة فاشلة، البعثي الذي اغتال كل شريف في حزب البعث، والرئيس الذي عمر العراق بقصوره الباذخة ومقابره الجماعية وبالأطفال الذين دفنهم أحياء مع ألعابهم، وهو الجبان الذي عز عليه أن يتفادى مهانة الأسر برصاصة واحدة في رأسه حسب قول القشطيني.
ويضيف الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أن هذا المجرم، ويقصد به صدام، الذي أجمعت البشرية من شرقها إلى غربها على إدانته، يريد المحامون الأشقاء العرب المسلمون أن يشكلوا فريقا للدفاع عنه كحاكم شرعي وقائد لحركة تحرير. وهنا يقول القشطيني أن لا حد للحماقات العربية، وهذه واحدة منها، ويضيف أن الحكمة تقتضي من كل العرب أن يطهروا صورتهم الوسخة الآن، ويثبتوا للعالم أن العرب ليسوا شلة من الزعران المتخلفين الذين لا يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم، حسب تعبير خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط.
وننتقل مستمعي الكرام إلى صحيفة الحياة، حيث كتب عبد الوهاب بدر خان مقالا بعنوان من صدام إلى القذافي، قال في مقدمته: كان لدى جورج بوش وتوني بلير سبب وجيه للشعور بالانتصار مرة أخرى، وهذه المرة من دون حرب، فما لم يسلمه صدام حسين عنوة سلمه معمر القذافي اضطرارا، ويقصد بذلك ملف الأسلحة المحظورة دوليا.
ولكن رغم ذلك يقول بدر خان أنه في كلتا الحالتين لم تكن هناك أسلحة دمار شامل لا في العراق ولا في ليبيا، وأنه في كلتا الحالتين أيضا كان أساس اللعبة واسمها هو الاحتيال والابتزاز للسيطرة على ثروة بلدين عربيين نفطيين، حسب رأي الكاتب في صحيفة الحياة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا الصحفية على الشأن العراقي، نعود ونلقاكم لاحقا في جولات صحفية جديدة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
يوم آخر من أيام الخير، يوم سيد أيام الخير، وهل من خير أعد وأجدى من قطع دابر الشر؟ وهل من شر أخبث وألعن عرفه الشعب العراقي أكثر مما ذاقه وعرفه من صدام حسين؟ والآن اكتملت الدائرة من الجحر الذي ولد ونشأ فيه انتهى فيه، تماما مثل الجريدي كرو من ديله. شنو انت؟ سألوه. قال انا صدام حسين رئيس العراق، اريد اتفاوض. الجريدي يريد يتفاوض بعض انصار بحلق البزون. جروا من ديله من حفرة مثل حفرة القبر مليانة جريدية مثله. وين راحت قصورك يا مقرود؟ وين عرشك وصولجانك؟ تؤمر وتنهي، تقتل وتؤمر بالقتل. وينها؟ واحد منها لا يبعد أكثر من نص كيلو متر في العوجة، قصر منيف آخر من قصورة بناه لنفسه يسكن فيه جنود الأمريكان الآن، وهو منتهي في هذه البلوعة هذا القبر متر ونص، يلا يكفي طول جثته. جروا من ديله وطلعوه. صدام حسين مبتلي بمرض النرجسية، ما يحب إلا نفسه، ما تعجبه غير صورته هو. يوميا يلبس بدلة جديدة وشفقة جديدة. لا عجب أن قال له حافظ الأسد: شو أنت؟ مجرد عرض أزياء. في أول وصول البعث للحكم تناقشوا الرفاق الشرفاء من الحزب، دعا بعضهم إلى التواضع والظهور بمظهر الناس البسطاء، ولكن ليس صدام حسين عارض هذه الفكرة. التواضع ما يعجبه، يريد يكشخ. قال لا، ضروري نظهر هيبة الحزب، الحزب اللي دمره وقتل قادته. كيف يا ابن صبحة تظهر هيبة الحزب؟ في الملابس، شفقة سويسرية أم الريشة، كاسكيتة أمريكية، رباطات حرير من باريس، وقنادر ساكسون. هذه هيبة الحزب. جروا من ديلة وطلعوها من البلوعة مثل الجريدي، مثل الصرصرة من الطهارة. شواربة طويلة، حيطة طويلة، شعر منفوش. شاف صورته بهالهيئة هذه وبأيام الكريسماس هذه، شافها طفل إنجليزي، جنود الأمريكان ماسكين بيه. التفت الطفل إلى أمه وقال: ماما شوفي، ألقوا القبض على باب النويل. باب النويل يأتي بالهدايا الظريفة للأطفال، لكن هذا الباب النويل لا يأتي لأحد بغير البلاوي والمصايب، حتى لأولاده وبناته وزوجاته وأخوته ما جاب لهم غير البلاوي. الأخير هو أيضا وقع في هذه البلوة. نعم، جروا من ديله وطلعوه، تحيته طويلة، شعره منفوش، لكنه بعد أسود، وأسود تمام فاحم مثل رأس الخنفسانة. كيف يعني؟ رجل في أبواب 67 سنة من عمره، شعره بعده أسود، ما فيه شعرة وحدة بيضة، ما فيه أي أثر للشيب. كل هالمصايب وبعدك يا أبو عدي ما شيبت؟ طبعا ماكو أثر للشيب، يصبغ شعره. شيء عجيب، حتى في هذه البلوعة في هذا القبر كان يصبغ شعره أسود. هل من نرجسية وجنون بمظهره وشكله وحالاته أكثر من ذلك؟ لكن مع الأسف شفقة السويسرية أم الريشة مو وياه، نساها ببغداد. مشرد وطريد من العدالة لا يراه أحد غير الحارس اللي يحرسه ويجيب له أكل، ومع ذلك مشغول بصبغ شعره. قالوا إنهم وجدوا معه جنطة فيها 750,000 دولار، لكن ما فتشوا عن صبغ الشعر، كم شيشة جاب وياه من بغداد. أم يا ترى أكو صبغ شعر زين بالعوجة؟ لم يذكر أحد ماركة الصبغ. يعني يمكن ينفعني أشتري منه شعري، أهدي منه شيشة لصديقي يوسف عز الدين، كل هالشعراء والأدباء اللي شيب شعرهم صدام حسين. جروا من ذيله وجابوا لابن صبحة. قال أريد أتفاوض. تفاوض على إيش يا ابن الخايبة؟ قالوا يمكن يريد يتفاوض على مصيره، يعرض على قوى التحالف أسماء كل أصحابه، أسماء ومكانات كل اللي يقومون بهالأعمال التخريبية والإرهابية، يعطيهم كل هالمعلومات المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية، كل ما يعرف من معلومات عن نشاط القاعدة وابن لادن وأصحابهم، يدليهم على كل المكانات المخزونة فيها أسلحة متفجرات ودولارات. قالوا يريد يفاوضهم ويعطيهم كل هالمعلومات ويساعدهم، يأمر أصحابه وأقاربه في تكريت والعوجة لأن يلقون السلاح ويسلمون، يأخذوا السلام لكل جندي أمريكي يمر قدامهم، يجيبوا له كوكاكولا يشرب كملي يستريح. قالوا يريد يفاوض السلطة الانتقالية، يعطيها كل هالمعلومات والمساعدة مقابل شيء واحد، وهو أن ما يصلبوه ويحافظون على حياته. فبالنسبة لصدام ما عنده شيء مهم يهمه غير حياته هو. هذا اللي سمعته، هذا اللي قالوه، فاوضهم على حياته. قلت لهم لا، صدام يريد يفاوضهم، يعطيهم كل هالمعلومات والمساعدة مقابل شيء واحد، وهو شيشة صبغ شعر أسود. يعني كلها تهون عند ابن صبحة إلا أن يشوفون الناس شعر بيضا شيبة على رأسه، العراق كله مقابل شيشة صبغ. الوطن والشعب والعروبة والإسلام كلها مقابل شيشة صبغ، والصبغ هو كل ما قام عليه نظام صدام البعثي. صبغ كل شيء، العدالة، القانون، الجيش، الانتصارات، قادسية صدام، كلها صبغ، كلها مصبوغة، كلها كذب وتمويه مثل شعرات راس المصبوغة. جابوه من ديله وجروه. قولوا وياي هذا يوم آخر نعد من أيام الخير.
منا 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 كلها منا، مصايبنا وقرايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب ملجوع الضاد معذب، دي صب دموع وينحب، ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا،
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
عراقي وسوري ولبناني ومصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني، واحدنا صب للثاني، سبت لا أحد يسمعنا، الرجل فرق كلمتنا واحنا فرطنا بسمعتنا احنا يا عالم سرعتنا اخوة مختلفت غايتنا جانا فذنوبة شتتنا جانا دبت بينا الفتنة والعتب على جامعتنا جامعتنا الما جمعتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب دي صب دموع وينحب ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ويا حيدر يا داح الباب العرب تصوب وبصواب ما ينبت بي شعر وعار سوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية والطمع عامي بصيرتنا والزعامة كتلتنا والأجنبي قالق راحتنا فرجوا شوفوا حالتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودم ملجوع فادم عذب دي صب دموع وينحب وصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
وصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس ناس صفينتنا حرناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هل تشوفون احنا ملتهين بقالوا قلنا والرجل كل ساده يوزنا يا رب والله حالتنا حالة ومصيبة مصيبتنا قلنا والطعنة تفلتنا شفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي تيتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا